بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف حبيب عبد الله بن الحسين بن عبد الله بالفقيه في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب إلى أن قال: ومن ألف من المسجد موضعا لإجراء علم شرعي أو آلة له أو قرآن ثبت اختصاصه به، فيحرم على غيره الجلوس فيه وقت جلوسه هو فيه، وله إقامته منه ما لم يفارقه بحيث ينقطع عنه أصحابه ويألفون غيره أو لنحو صلاة مما ليس فيه نفع عام ثبت اختصاصه ما دام جالسا إلا أن فارقه بعد الصلاة مطلقا أو فيها لغير عذر كرعاف ووضوء، وإن ترك سجادته والجالس لاستماع حديث أو وعظ كالجالس للإجراء إن انتفع به الجالسون بسؤاله أو علمه، وإلا فكالجالس للصلاة. ولا يجوز وضع جذع على جدار المسجد بحال ولو مع عوض لأنه يضره، ويجب منع الصبي الذي لا يميز والمجنون من دخوله إن غلب تنجيسهما له، وكذا من به نجس كإسهال فإن لم يغلب منهم ذلك ندب منعهم. وعن صاحب العدة تحريم إدخال الصبيان والمجانين المسجد انتهى. وتعلم الصبيان القرآن في المسجد إن كان على وجه يؤدي لانتهاك حرمة المسجد أو التشويش على المصلي أو التضييق منع، وإلا فلا. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن تعلم الصبيان فقال: لا أرى ذلك يجوز، لأن المساجد لم تبنى لذلك، ويجب عينا على من رأى به نجسا غير معفو عنه إزالته فورا وإغلاقه، أي غير وقت الصلاة، لمن ظن امتهانه أو تنجيسه، فإن لم يظن ذلك بل خشيه ندبا، ويجب فتحه إن كان فيه ماء مسبا للشرب أو الوضوء. ويجب على كافة الرجال منع النساء من الخروج إلى المساجد في هذا الزمن المفتون لما في ذلك من وقوع المحذور، وقد عمت هذه الفتنة العظيمة غالب أهل الجهة وشملت العقوبة الكل بسببها وانتشارها وعدم إنكارها، وترتب على ذلك كثير من الكبائر المهلكات والقبائح الموبقات كما شهد في كثير من البلدان مرات، وكل ذلك من إهمال الرجال لهن وتغافلهم عن شأنهن، وبهذا وأمثاله يظفر بهم الشيطان بما يريد. وفي الحديث: إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم. ومن ثم قال الحسن رضي الله عنه: والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهواه إلا كبه الله في النار. قال حجة الإسلام: يقال كل أمة وضع الغيرة في رجالها ووضعت الصيانة في نسائها، وكل أمة وضعت الركاكة والضعف في رجالها وضع التهتك والفحش في نسائها، وقد جعل الله حماية النساء على رجالهن، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، إلى آخر ما ذكره. وقد ورد: لعن الله الركاكة، لعن الله الركاكة، وهي الديوث الذي لا يغار على أهله، فأف ثم أف لرجل لا يغار على أهله وحرمه، وهن أمانة عنده قدر كن إليه، فهو محاسب بتضييعه لهن ومناقش بأشد الحساب ومعاتب ومعاقب أشد العقاب، وكل الصيانة للنساء في ملازمة البيوت كما أمر الله ورسوله، فمن ترك نساءه يخرجن من بيوتهن لغير ضرورة ونادرة فقد عرضهن للضياع. وقد أطنب العلماء قاطبة في كلامهم ومؤلفاتهم وفتاويهم في وجوب منع النساء من الخروج إلى المساجد وغيرها من الاختلاط والنظر إلى الأجانب، لا سيما العلامة بن حجر في فتاويه وغيرها، وقد بسطت الكلام في ذلك وغيره من أحكام المساجد في كتاب المار ذكره، فعليك به فإنه مما لا يستغني عنه متدين، وبالله التوفيق.
يا موفق، وفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالأحكام البينة الواضحة وبالشريعة الغراء التي هي للقلوب مطهرة وللصدور شارحة، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله الذي خصصه المولى بالاختصاصات فوهبه مواهبه ومنحه منائحه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أصلح الصالحين وخير الخلائق أجمعين عبدك الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يختم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحكام المتعلقة بالمساجد في هذه المسائل، يقول: ومن ألف من المسجد موضعا لإجراء علم شرعي أو آلة له أو قرآن ثبت اختصاصه به فيحرم على غيره الجلوس فيه وقت جلوسه هو فيه، وله إقامته منه ما لم يفارقه بحيث انقطع عنه أصحابه ويلفون غيره. أما إن ألفه لنحو صلاة مما ليس فيه نفع عام ثبت اختصاصه به ما دام جالسا، إلا إن فارقه بعد الصلاة مطلقا أو فيها لغير عذر كرعاف ووضوء وإن ترك سجادة. لا إله إلا الله. كذلك الجالس لاستماع حديث أو وعظ كالجالس للإقراء إن انتفع به الجالسون بسؤاله أو علمه، وإلا فكالجالس للصلاة ففرق بين الجالس للصلاة وعموم الذكر والعبادة وبين الجالس في لنفع عام يترتب عليه انتفاع الآخرون، وذلك بإقراء العلم أو القرآن الكريم. فجاء هذا التفصيل كما هو المقرر عند الشافعية. والخلاصة إذن عند الأئمة أن من كان جالسا في موضع فهو سابق إليه وله الحق فيه، وليس لأحد أن يأتي فيقيمه من هذا المجلس ويجلس هو مكانه. فإذا قام من المجلس فإن كان قام بنية العود وعاد عن قرب فهو أحق بذلك المجلس الذي كان فيه، وإن ذهب لا على نية العود أو طال غيبته فليس له حق في المجلس الذي كان فيه. فالمساجد بيوت الله والناس فيها سواء، لا حق لأحد دون الآخر، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به إلا أن يطرأ طارئ يجب ذلك من مثل تقدم صبي على قول من يقول أنه يقطع الصلاة، أو من مثل أن يكون يتأذى به وبجلوسه لسبب من الأسباب، فيكون ذلك أمر طارئ. وهذا هو الأصل. إذن فشان تخصيص المكان في المسجد، يقول الحنفية يكره للمصلي تخصيص مكان لنفسه في المسجد، قالوا لأنه يخل بالخشوع، إذا جاء يوم ثاني يصلي في مسجد في مكان ثاني يظل باله مشغول بالمكان الأول الذي كان فيه، فلهذا لا يعلق نفسه بموضع معين ويصلي حيث ما تيسر له، أحيانا هنا وأحيانا هنا وأحيانا هنا، مع الحرص على الصف الأول وأن يكون على يمين الإمام هكذا. وقالوا من لو في المسجد موضع معين يواظب عليه ولو مدرسا، ليس له، وإذا شغل هذا المكان غيره إزعاج هذا الغير منه، قالوا ما له حق، قالوا لأن المسجد ليس ملكا لأحد. وهكذا يقول ابن عابدين، وهذا مقيد بما إذا لم يقم عنه على نية العود ثم عاد بلا مهلة، كان قام جدد الوضوء مثلا، ولا سيما إذا وضع فيه نحو ثوبه أو شيء من متاعه وقام وعاد عن قرب، فعلمنا الحكم في هذا. وإلا فيقولون أيضا كل ما يكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد الصلاة ونزول بمنى أو عرفات للحج، حتى لو ضرب بسطاته في مكان كان ينزل فيه غيره فهو أحق، وليس للآخر أن يحوله ويقول أنا آلف هذا المكان، هكذا يقول الحنفية. وجاء عن الإمام مالك، سئل عن الرجل يقوم من المجلس، قيل لأن بعض الناس يزعم أنه إذا قام من مجلسه ثم رجع أنه أحق به، قال سمعت في ذلك شيئا وإنه لحسن إن كان إتيانه قريبا، يعني قام بسرعة ورجع، قام لحاجة، قام يخرج شيئا من القدر خارج المسجد أو يقضي حاجة أو يتوضأ ويرجع، قال فهو أحق بذلك. قال إن كان إتيانه قريبا، وإن تباعد ذلك حتى يذهب بعيدا ونحو ذلك، قال فلا أرى ذلك له، ما له حق فيه، خلاص. أيوة. قال وإن هذا لمن محاسن الأخلاق، فيقول إذا قام عنه على ألا يرجع إليه، أو قام وطال بعده فرجع، إذا كان قام نيته ثم عنا له أن يرجع فرجع، فيحسن لمن جلس محله أن يقوم له عنه، يحسن ولا يلزم ذلك ولا يجب عليه. فإن قام على نية الرجوع وعاد عن قرب وجب على من جلس في مكان أن يتنحى له. فأما إن قام بغير نية الرجوع أو قام وطال ثم عاد فمن الحسن لمن جلس ذلك المكان، هذا جعده من مكارم الأخلاق سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول الشافعية لا يجوز لأحد أن يقيم أحد ولو في غير المسجد ليجلس مكانه، لما جاء في الحديث أنه صاص منها أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، قال ولكن تفسحوا وتوسعوا كما جاء في الصحيحين وغيرهما. فإذا قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره، إذا لا كراهة في جلوس غيره، وأما هو الجالس الذي كان جالس إن انتقل إلى محل أقرب من إلى الإمام ونحوه فلا كراهة، وإن انتقل إلى محل أبعاد. فإن كان قام عن ذلك المجلس لا لغرض ديني صحيح، بأن قام لكبير سن أو لصاحب علم أو لأب ونحوه فلا كره عليه، وإن كان لا لاعتبار آخر أو مجاملة أو مدانة ما لها اعتبار في الشرع فمكروه، لأنه آثر غيره بالقربة، قربة أقرب إلى الإمام ومكان أفضل، وآثر غيره من دون سبب صحيح. أما إن كان لأجل علمه أو لأجل شهرته بالصلاح والتقوى والولاية أو لكون أكبر سنا منه أو لكون عاجز ضعيف والمكان مناسب له أو لكون أبيه مثلا أو ذوي حق عليه فليقم ولا كراهة عليه، وإن خرج إلى آخر صف المسجد. أما إن كان لغير هذه الاعتبارات فيكره أن يؤثر غيره بالقرب. وهكذا والاستثناء أصحاب الشافعية المسألة التي ذكرها أصحاب الإمام الشافعي، المسألة التي ذكرها الشيخ يقول من ألف في المسجد موضعا لإجراء علم شرعي أو آلة له تعين على العلم الشرعي مثل نحو أو لغة أو بلاغة ونحو ذلك مما له تعلق بعلوم الشريعة. إذن فهو أحق بهذا المكان الذي ألفه، هكذا قال أصحاب الشافعي. لو سمعت تقول إحنا فيه مش حق، إن حجا وجلس روح دور لك مكان ثاني. فقال الشافعية إذا اعتاد ذلك الموضع وكان في شغل ينفع الناس لا يخصه، لا لمجرد العبادة، لأن كان يقرئ غيره قرآنا أو يسمعهم الحديث الشريف أو يعلمهم أحكام الشريعة أو علم من آلات علم الشريعة، فهو أحق بهذا المكان في الوقت الذي يعتاده. وله إذا جاء وسبق واحدا يقيمه من هذا المحل لأنه اعتاده وهو لأمر ينفع به الآخرين. وكذلك الجالس إن كان ينتفع به الجالسون، كيف هذا؟ اعتاد يجلس في مكان قريب من المدرس هذا مثلا والعالم، ويقدم أسئلة ينتفع بها الناس، يناقش ومناقش ينتفع بها الناس، هذا يصير مثل المدرس مثل قاري المكان، هذا هو أحق به من أجل منفعة الآخرين. أما قال له مستمع من المستمعين عادي مثل غيره ما يترتب عليه انتفاع الآخرين، فماشي له محل يتوطن فيه يقول هذا حقي مش حقك، جيت بدري تفضل جلس، أحد جلس قبلك ودور لك مكان تاني روح يجلس، ولا لك حق أن تقيم أحد من هذا المكان. إنما إن كنت مدرسا أو مقرئا أو كنت سائلا مخصصا من بين المستمعين تنفع المستمعين، فحينئذ لك المكان الذي ألفته ليكون أنفع للناس وأوسع لهم. وهكذا لا إله إلا الله. وقالوا مثل ذلك في مثل الشوارع والأسواق العامة، ومن اعتاد يبيع في هذا المكان في السوق كل يوم يجي فهو أحق به. فإذا كان في غير الوقت الذي يعتاده فلا. وكما ذكر أنه إذا انقطع عن التدريس في المكان مدة، قال سواء الناس ألفوا غيره يجيب جابه بعدين قال أنا كنت أدرس في هذا المكان بعد من هذا المكان، ما لك حق أنت قدر سافرت ورجعت وإلا اكتكاسلت وفسحت في التدريس، والآن تقول حقك ليش معك فيه ملكية ولا صك من أحد، ما لك حق فيه. إنما لو كنت مستمرا ومعتادا فالوقت اللي أنت مستمر فيه ليس لأحد ثانيا يجي ويقول جلس في مكانك لتنتظم الأمور ويبقى الأمر بين الناس على نظام وحسن معاملة. فهكذا من سبق إلى موضع، حتى يقول الشافعية أنه لو الصبي سبق إلى الصف الأول ونحوه وهو مميز ما يخرج من الصف، ولكن الذين يقولون أن الصبي يقطع الصف يقولوا يخرج. فإذا وصلوا دفعة واحدة نعم يقدم الرجال ثم الصبيان، وأما إذا سبق الصبي يجي الرجال متأخر بعد وبعد بعد أولاد مشانيه مشيد حقك أنت، إذا سبقك استحال نفسك يا متأخر قعد حيث جلست. وهكذا قال من ألف من المسجد موضعا لإقراء علم شرعي والد له أو قرآن ثبت اختصاصه به فيحرم الغير الجلوس فيه وقت جلوسه هو في وقت آخر فلا، وله إقامة منه ما لم يفارقه بعيد ينقطع عنه فترة ويألفون غيره أو لنحو صلاة مما ليس فيه نفع عام ثبت اختصاصه ما دام جالس بس، إذا قام أنت انقطع إلا إن فارقه بعد الصلاة فما خلاص انتهى اختصاصه به، أو في أثناء الصلاة وقبل إقامة الصلاة لغير عذر خرج كذلك لغير عذر انتهى اختصاصه به، فإن كان لعذر رعف خرج من المسجد خلاص خله ينظف نفسه من الرعف ويرجع محله هذا مكان ووضوء. قال وإن ترك سجادته وهو قام لغير عذر راح هناك بيأكل ولا بيشرب ولا بيتفرج على شيء وبيقضي له شيء من مرادات الدنيا وبيرجع، ما لك حق من حطيت السجادة وإن حطيت الرداء حقك ويشال يجوز لمن جاء يبعد شاله كذا وسجدتك، أما يصلي عليها من غير إذنك لا ما يجوز لأنه حقك، لكن المحل ما هو ملك لك، فيبعدها ويصلي في المكان. قالوا فإذا أبعدها فينبغي أن يكون من غير حمل من الأجل لا تدخل في ضمانته، لأنه إذا حمل حق الغير صار في ضمانته لو طرى عليه شيء يضمنه. أما إذا نحى بنحو عوده بطرف يده من غير أن يمسكه فما يضمن، فينحيه ويصلي في مكانه، لا يصلي عليه إلا بإذنه. فإذا لم يأذن لو ينحيه، المكان له حق فيه وليس حق للذي وضع الشال، من باب أولى إذا لم يكن جالس أصلا يحط الشال حقه، إلا رسل واحد يحط له شال يحط له ذا، ما هو حق، ليس حق بمن جاء، إنما بين الناس بعد ذلك المراءة والمعاملة بالأولى والأفضل. وأما الحق لا، لا يثبت الحق تحط لك ثوب تحجز الناس المكان على الناس في بيت الله تعالى، ما ما لك حق في هذا، روح تحكم في دارك، هناك بيتك بيت الله ما لك حق فيه، بيتك لا تدخل فيه إلا من تأذن له، أما بيت الله من دخل من المسلمين فهو أهل، لذلك وله الحق في ذلك. وما يجوز تحجز المسجد على الناس بشيلانك ولا برديتك ولا بسجاداتك أبدا، المسجد بيت الله وحق المصلين، كل من جاي يصلي له الحق في ذلك. يقول والجالس لاستماع حديث وعظ كالجالس للإقراء إن انتفع به الجالسون بسؤال أو علمه، إلا فكالجالس للصلاة. ولا يجوز وضع جذع على جدار المسجد بحال ولو مع عوض. واحد جار المسجد بيمد له خشب يقول بحطها فوق جدار المسجد، هو ليش؟ قال نستفيد، بنعطي المسجد مقابل فلوس. ها قال الشافعي ولا يجوز أبدا، وعليه أيضا جمهور العلماء، ها لا يجوز وضع جذع على جدار المسجد، وهو القول الراجع عند المالكية. وفي قول لهم إذا لم يضر المسجد ولا يترتب عليه أي ضرر ولا مضايقة المصلين يجوز، والقول الأرجع عندهم أنه لا يجوز. وكذلك يقول الحنابلة إن كان لا تضر بالحائط فيضعه، ولا يمكن التسقيف الجار هذا بدون وضعها، وما لا يكون عنده استغنى عنها بوضعها على أي شيء غير جدار المسجد، والحاجة داعية إلى وضع تلك الخشبة، إذا اجتمعت هذه الأشياء يجوز قال الحنابلة أن يضع الخشبة على جدار المسجد. ها أيوة. فإن كان غرزها في جدار المسجد غرزها يضر بحائط المسجد، أو أمكن التسقيف من دون وضعها على جدار المسجد، أو عنده غنى عنها فلا يجوز أن يضعها على جدار المسجد، كما فهمت قول الشافعية. ولا يجوز وضع جذع على جدار المسجد بحال ولو مع عوض، لأنه يضر ما يخلو عن ضر. وهكذا الصبي إذا كان يخشى منه أن ينجس المسجد أو يعبث بأمتعة المسجد أو يؤذي المصلين، حرام تجيبه في المسجد. واحد صبي مشاغب مودي صيح يمسك خلق الله وهم يصلون يشغلهم في الصلاة تجيبه للمسجد، ما يجوز تدخله المسجد. فإذا كان متأدب ولا يضر أحد مميز يجوز ادخاله للمسجد. ها قال ويجب منع الصبي الذي لا يميز مطلقا. فإن كان مميزا متأدبا لا يضر ولا ينجس يجوز ادخاله المسجد، والأولى تجنيبه إياه إلا لحاجة ولفائدة. من هنا يقول المالكية لا يجوز ادخال الصبي المسجد إن كان لا يكف عن العبث إذا نهي عنه، كان صبي لعب يزجر ما ينزجر ينهى عن العبث ما ينتهي. قال المالكية هذا صبي ما يصلح للمساجد. قال مميز مموذي ما ينفع التمييز مع لذا، ما يجوز تدخله المسجد. قالوا واستدلوا بالحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع سواء هكذا. فإذا كان قال صبيان بيتعلمون في المسجد يقول ابن الهمام من الحنفية الذين يجتمع عندهم الصبيان في المساجد للتعليم قال لا يجوز لهم إذ هم لا يقصدون العبادة بل الارتزاق. قال بغوا أجرة على التعليم يجيبون العيال وسط المسجد بقميشان بيشلون أجرة من أهلهم. فهذول قصدهم ارتزاق ما قصدهم عبادة الخلاق. فقال ابن الهمام ما يجوز. لا إله إلا الله. قال ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان بالأجر لا يجوز وإن كان محتسب لله فلا بأس ولكن المعتمد التفصيل بعد ذلك. وإن قالوا إذا كان بأجر فهو مكروه وإن كان حسبة من غير ضرورة أيضا عندهم يكره لأن نفس التعليم مراجعة الأطفال تشغل الناس في المسجد ولا يخلو عن شيء لا يليق بالمسجد. ويقول ابن عابدين في خلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به يعني إذا سلم من أذى الغير ومن التشويش على المصلين ونحوه. فصار كره المالكية تعليم الصبي في المسجد إلا أن ابن القاسم يرى إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد وإن كان صغيرا لا يعبث سواء. فإن كان ذا عبث فمكروه ذلك. والخلاصة عندهم هي منع تعليم الصبيان في المسجد مطلقا. قالوا لأن الصبيان الغالب عدم تحفظهم من النجاسة ولا يسلمون من التشويش على الناس فبعد الصبيان من المسجد وعلمهم في محل ثاني. هكذا يقول المالكية. أما مجرد إحضار الصبي إلى المسجد قالوا إن كان لا يعبث ولا يشوش يجوز إحضاره وإن كان دا عبث وتشويش ما يجوز سواء. وهكذا يقول الجراعي الحنبلي يقول يسن أن يصان المسجد عن عمل صنعة وسواء كان الصانع يراعي المسجد أو لم يكن. ومنها الكتابة تعليم الكتابة. فإذا كان المعلم متكسب بذلك فيصير مكروه وفي قول عندهم لا يجوز وإن كان غير متكسب ولا يحدثون في المسجد فوضى ولا شيء يخل به يجوز هكذا. فالخلاصة أنه يجب أن يراعى حال هذا الصبي في المسجد كيف يكون. وأما أناس هو بنفسه ما يجي المسجد ولا يبغى ولده يشوش عليه يقول له خرج للمسجد خير كلام ما أبغى يشوش عليه في داره وفي بيت الله خلوا يروح يلعب ويشوش على خلق الله والمصلين هذا حرام بن غير شك. هذا حرام هذا استهانة بحمد الزايد. هو بنفسه الأب ما حدوه في المسجد يقول ولد روح المسجد روح. ليش بروح المسجد خلنا حنهدى انت بتهدى من طفلك وطفلك يلعب بالمصلين في بيت الله هذا حرام من غير شك ولا يجوز بحال من الأحوال. ولكن إذا كان الصبي متأدب ودي يحبه يحضر معه يصلي جنبه ولا يخليه وراه يلاحظه فلا إشكال في هذا. والجميل تعويد الصبيان المساجد وتدريدهم عليها إذا كانوا مميزين متأدبين. إذا كانوا مميزين متأدبين جميل تعويدهم الحضور في المساجد والتردد إليها وفي ذلك جاءتنا السنة المطهرة وقد حمل صلى الله عليه وسلم أمامته في صباها وصلى بها وصلى وهو حاملها صلى بالناس وهو حاملها. وكان كثيرا ما يتردد عليه الحسن والحسين في صباهما في المسجد عليه الصلاة والسلام وقد يحملهم وقد خرج لبعدهم من منبره يحمله لما تعثر بقميصه فخرج له من المنبر في خطبته وأجلسه عنده في المنبر. فصار الأمر كان معك حد يشابه الحسن والحسين في أدبهم وذاتهم لا بأس. وتجيب واحد عفريت من أولادك يؤذي خلق الله وصيح عليهم نجل. لا 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 هو كما الحسن ولا كما الحسين ولا كما عيال الصحابة اللي دخلوا المساجد بأدب. فإذا كان يشابهونهم ويدخل بأدب وهو مميز جميل هم عبوا فعوده الحضور في المسجد وتعود عليه بركة المسجد ويالف المسجد. وأما إن كان مودي مشاغب فلا بعده الدب برا حتى يتعلم الأدب ويكبر بعدين هاته إلى بيت الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال والمجنون كذلك إن غلب تنجسهما لا تنجسهما له المجنون والصبي. فإذا وكذا من به نجس كإسهال فإن لم يغلب منهم ذلك ندب منعهم لحرمة المسجد. فبدا تحريم إدخال الصبيان المجانين المسجد وتعلم الصبيان القرآن في المسجد إن كان على وجه يؤدي لانتهاك حرمة المسجد أو التشويش على المصلي أو التضييق منع وإلا فلا. سليمان مالك عن تعليم المسلمين قال لا أرى ذلك يجوز لأن المساجد لم تبنى لذلك وخاصة الذي يعلم بالأجرة فيصير مثل صاحب الصنعة ويجب عينا على من رأى بالمسجد نجسا غير معفو عنه إزالته فورا. سمعت. فإذا خيف من امتهان المسجد وتنجيسه كان إغلاقه في غير وقت الصلاة. واختلفوا في إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة. فالجمهور وهو قول عند الحنفية إن لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة إن كان لصيانتها وحفظ المتاع الذي فيها وما أو خشية أن يتسلل منها إلى بيوت الجيران فحينئذ يجوز إغلاقها. أما لغير ضرورة ولغير حاجة ما يجوز إغلاق بيوت ربنا. خل من بيعتك بيعتك ومن بيتنفل يتنفل في أي ساعة من ليلة ونهار كما قال النبي في المسجد الحرام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة كان شاء من ليل أو نهار ما تمنعوا أحد. فالأصل في المساجد كذلك أنه ما يجوز منعه. فإذا تغيرت أخلاق الناس ومعاملتهم صار المساجد محل السرقة ومحل اللعب. إذا خلوها مفتوحة يجون ناس يصلحون لعب فيها أو يجون ناس يسرقون متاعها أو يتسللون منها إلى بيوت الجيران أو ينقبون نقب إلى عند الجيران يدون الجيران أو يسرقون الجيران. إنا لله وإنا لراجعون. هؤلاء ما هم بآدميين ولا بأناس صالحين. هؤلاء سباع من السباع الضارية فيتغلق المساجد بسبب سبعيتهم هذه وسبب ضرهم وأذاهم فيكون ذلك بمقدار الضرورة. وإلا فعامة مساجد المسلمين على مدى القرون لا يعرف لها إغلاق لا ليل ولا نهار ومفتوحة وهي بيوت الله تعالى. كما هو القول عند الحنفية أن يكره تحريما إغلاق المساجد لأنه يشبه المنع من الصلاة. الحق يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ليل ونهار أي وقت في بيت لله وقد تكفله من أي حق. فلهذا لا يبقى إلا للضرورة ولغير الضرورة ما ينبغي أن تغلق المساجد حتى يالفون ذلك. فقد صار إلا مثل كأنه مكتب يفتحونه وقت بعض الأعمال ويغلقونه فيجي حتى يجي الذي يريد أن يعتكف يحصل المسجد مغلق ويعتكف بعد صلاة الصبح يقول خرج بنقفل بيذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس خرج بتقفل على إيش وهكذا. فتساهل الناس وصاروا يغلقون لغير الحاجة ولغير الضرورة وظهرت العقول والقلوب الغريبة الملطخة المسودة لما يبالون أن يسرقوا في المساجد أو يعصون الله ويقعدون في المساجد يغتابون خلق الله لا قراء ولا صلاة إلى غير ذلك من الآفات والعياذ بالله. فاضطروا بعض الناس لإغلاق المساجد. فإذا ترتب عليه صيانة لها وحفظ لما فيها من متاع أو صيانة للجيران يجوز إغلاقها. وسمعت قول الحنفية يكره تحريما إغلاق باب المسجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكره فيها اسمه. قال ويجب فتحه إن كان فيه ماء مسبل للشرب. كيف تغلقه ويعدي الضمان بيشرب وذا ماء موقوف مسبل خلو إلا إذا مد لهم القصبة وصاروا يشربون من خارج المسجد خلاص. فإذا لم يكن ذلك يحرم عليه لأنه في ماء هنا لشرب وانت تقفل عليه، أو ماء مسبل للوضوء خلو مفتوح أي واحد بيجي يتوضا. قال ويجب على كافة الرجال منع النساء من الخروج إلى المساجد في هذا الزمن المفتون، والمساجد التي بخروجهن إليها يتعرضن للفتنة، إما مسجد مختلط رجال ونساء أو ظاهره مخصص للنساء ولكن غلب على أهل ذاك تلك البلدة أو في ذاك العال أنهن يتعرضن للرجال الأجانب أو يتعرض لهن الرجال الأجانب، فخلاص انتهت المسألة. فإذا يجب المنع فإن سلم من ذلك، وإن كانت المساجد مستقلة للنساء ولا يدخل إليها الرجال ولا ينظر الرجال للنساء ونساء الرجال ما يمنع، وبذلك يجمع بين الأدلة الواردة في منع النساء فعدم منع النساء. وفي قول السيدة عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، مع قول النبي وصلاتها في بيتها خير لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن صلى الله عليه وسلم. فبالجمع بين ذلك نقول إن كان الحال كحال الصحابة عليهم الرضوان فيمتوا من الفتنة ويتين، مع ذلك كان يصلين الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الصحابة وينصرفن بغلس يعني ظلمة لا يعرف ما لا يعرف من هذا ومن هذا ومن هذا. فأما إذا كان ومع ذلك ففي عهد النبي أيضا قال خير صفوف الرجال أوائلها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخر صفوف الرجال أقرب لرؤية النساء وأول صفوف النساء أقرب لأن يراهن الرجال، فصار خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها اللي هي أبعد من الرجال وشرها أولها. بل لما جاء بعض المتساهلين أو المنافقين فيتعمد في يتأخر في الصفوف ليرى بعض النساء، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، لماذا تتقدم لماذا تتأخر؟ قال الله علمنا ذلك لا إله إلا هو. فهكذا يتكلم الشيخ عليه رحمة الله ويرى في وقته، وهذا قبل قرن من الزمن وقرن ونصف من الزمن، يرى أن الزمن تغير وفسد، ماشي في وقته مسلسلات، ماشي في وقته نت، ماشي في وقته التبرج الموجود، مع ذلك يرى أن الحال يحتاج انتباه وأنه لا يجوز إطلاق الحبل على الغارب وتركوا على الغارب ولا إطلاق المجال للنساء حتى فيتعرضن بذلك لأنواع من الفتنة، ماشي في وقته جوالات لا إله إلا الله. مع ذلك فانظر نقل هذا الكلام كله وتكلم عن الديوث الذي لا يغار على أهله ولا يجد رائحة الجنة، والركاقة هذا الذي سماه لا غيرة عنده ولا يبالي أن يرى زوجته الشبان والأجانب ولا يبالي ويرى بنته ذلك، فهذا ديوث، والديوث يقر الخبث في أهله لا يدخل الجنة والعياذ بالله ديوث. بل لا توضع الغيرة في رجال إلا صين نساؤهم، ولا تنزع الغيرة من رجال إلا فسد نساؤهم، ولهذا قالت الرجال قوامون على النساء. فالأمر دائر على المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في وغرفتها خير من صلاتها في صحن البيت، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في الغرفة. المخزن الداخلي، الخزانة الداخلية الموجودة أفضل لأنها أستر. هذا كان من شأن الصلاة. قد يكون أحيانا من أجل علم وحضور مجلس علم إذا تجنبت المحذورات ولم يخف فتنة فذلك على وجهه، وإلا فلا، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهكذا تحدث الشيخ رضي الله عنه عن هذه الظاهرة وعما يكون فيها ويترتب عليها، خصوصا إذا كان المسجد واحد للرجال والنساء وتتحد فيه المداخل ويجتمعون في صحن واحد. هذا الأقوال عند الشافعية المختلف فيها من جوزها. أما إذا حضروا دفعة واحدة نعم فيؤخر الصبيان، وهذا من قبلها. أما بمجرد السبق من باب أولى إذا قد دخل في الصلاة لا يجوز تنحيته عند الشافعية، قالوا إنما القول فيما إذا كان خارج الصلاة لم يحرم بعد بالصلاة فيقدم للرجال والكبار، على أنه إذا سبق فالقول الثاني وهو المعتمد عند الشافعية ما يؤخر، ما يجوز تأخيره وإن كان صبي، إذا سبق فهو أحق. وإنما قد سمعت أن بعض المذاهب عندهم في الصلاة الصبي يقطع الصف، فعلى هذا تجدهم حتى في أثناء الصلاة يعني جير يبعدون الصبي يعني ومشان يلتصق بالصف ويخلي الصبي في آخر الصف. لا إله إلا الله، أحيا الله فينا حقائق الإيمان وعمر مساجدنا بالتقوى والنور والخشوع والخضوع، فنعم المساجد مساجد الخاشعين الخاضعين البكائين لله تعالى. بعض المساجد قوية ومزخرفة وكبيرة من يوم بنيت ما دمعت فيها عين من خشية الله، لا في سجود ولا في قراءة، فأين هي من المساجد الخاشعين البكائين الخاضعين؟ إن يسجد أحدهم فيبتل الحصير من تحت عينيه وهو يبكي في السجود ويقوم بتجد البلل في الحصير. فكان هؤلاء هم العمار للمساجد حقها، وبهم زانت المساجد وعظم شانها. الله يحيي فينا حقائق الصلاة وحقائق السجود وحقائق العبادة، ويجعلنا من الذين يرتقون في كل حين وفي كل نفس مراق القرب من ربهم والدنو منه والمعرفة به والخضوع لجلاله ومطالعة عظمته سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بحسن الشهود بمرآة زين الوجود، وتولنا في كل ظاهر وباطن بما أنت أهله يا بر يا ودود، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.